بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله ذي الآلاء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء ومن تبعهم من الأوفياء إلى يوم اللقاء. ثم ما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. يعني هذه الدنيا وما فيها حقيرة، لا تساوي شيء عند الله عز وجل، إلا ذكر الله وما والاه، يعني ما شابهه، أو عالما أو متعلما، يعني يكون الإنسان عالم في هذه الدنيا أو متعلم يريد العلم ويريد التفقه في دين الله عز وجل. فهؤلاء استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبشرى لكم بحضوركم هذه المجالس، فإما أن تكونوا عالمين أو متعلمين بإذن الله عز وجل. لا زال الحديث موصولا عن آيات يخطئ الناس في تفسيرها، وهذا هو المجلس السابع. في سورة النور يقول الله عز وجل: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هنا هي الفجوة والقوة التي تكون في الجدار، كما هو حال البيوت القديمة. تجدون مثلا في البيوت القديمة يضعون نفس القوة على شكل مربع ويضعون الفنر في الوسط، هذه هي المشكاة، هذه القوة التي تكون في الجدار. وليس المقصود هنا بالمشكاة أي المصباح أو السراج أو ما شابهها. وطبعا يعني في بداية الآية في سورة النور يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله عز وجل هو نور السماوات والأرض، ونور الله عز وجل حسي ومعنوي. حسي يعني مشاهد، فالله عز وجل في ذاته نور، وحجابه النور، وبه استنارت السماوات والأرض والشمس والقمر، والنور الموجود في هذه الدنيا الذي نراه هو من نور الله عز وجل. ونور معنوي أي دين الله عز وجل والإيمان به، وهذا القرآن العظيم هو نور الله عز وجل المعنوي. مثل نوره أي مثل الإيمان والقرآن الذي في قلوب المؤمنين كمشكاة فيها مصباح، أي كهذه القوة التي في وسطها هذا المصباح. ثم أكمل الله عز وجل المثل في سورة النور في قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هنا لا تجعلوا دعاء الرسول أي نداء الرسول، وليس المقصود هنا الدعاء المعروف، يعني أنتم أيها الصحابة لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد أو يا محمد ابن عبد الله، كما ينادي بعضكم بعضا يا طارق يا محمد يا فلان، وإنما لشرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم تنادونه فتقولون يا رسول الله أو يا نبي الله، لأن هذه هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تناد النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد اسمه فقط، وإنما تنادونه بيا رسول الله أو يا نبي الله. وهنا يعني لطيفة أن أهل السنة والجماعة يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق أو في المنزلة التي أعطاه الله عز وجل، ولا يرفعونه فوق هذه المنزلة. وهذا من تمام كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعله الإنسان في المنزلة التي أنزله الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يرفعه الإنسان فوق المنزلة التي جعله الله عز وجل له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك تجد بعض أهل البدع يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلق، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم من علمه علم اللوح والقلم. يعني من بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، له منزلة لكن ما يصل إلى هذه المنزلة التي هي منزلة الله عز وجل. علم الغيب هو من اختصاص علم الله عز وجل. وبعضهم يغلو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل، ويقول أنه ولد مختنا، وغير ذلك من الغلو الذي لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البعض سبحان الله، يعني بعض أهل البدع من الجهل الذي عندهم يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، ثم يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم أهل السنة ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كذبتم والله، بل نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل للنبي صلى الله عليه وسلم المنزلة التي أعطاه الله عز وجل. أما أنتم رفعتم النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة التي أنزلها الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن ترفعوه فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل. لذلك دائما محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإنزاله منزلته التي أنزلها الله عز وجل فيها. كذلك في قول الله عز وجل: وابعث في المدائن حاشرين. المدائن جمع مدينة، وليس المقصود هنا المدائن هو المكان المعروف الذي يطلق عليه المدائن. و يعني فرعون، هذا في قصة موسى وفرعون، لما استشار قومه ماذا يفعل مع موسى وهارون، فقالوا له: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. يعني أرسل جند من أتباعك ويبحثون عن السحرة، وليسوا أي سحرة، أقوى السحرة وأعظم السحرة في جميع المدن، فيأتون بهم حتى يتحدوا موسى وهارون. والقصة معروفة كيف أن الله عز وجل نصر موسى عليه السلام عليهم. يعني العجيب أن هؤلاء السحرة جاءوا واجتمعوا في وقت الضحى في وسط النهار، وفي يوم الزينة. يوم الزينة كان عندهم يوم عيد، ما كانت عندهم أعمال وأشغال في هذا اليوم، حتى يجتمع كل الناس في هذا اليوم وفي وسط النهار حتى يروا كيف يغلب هؤلاء السحرة موسى عليه السلام. فلما ألقوا حبالهم وخيل للناس أنها أفاعي تسعى، حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى موسى عصاه فتحولت إلى حية عظيمة وأكلت جميع هذه الأفاعي. فلما رأى السحرة هذا المشهد وعلموا أن الفعل أو الذي حصل من موسى عليه السلام ليس سحرا وإنما هي قدرة الله عز وجل، فألقي السحرة سجدا مباشرة قالوا آمنا برب هارون وموسى. فهددهم فرعون بالعذاب فقالوا له اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني اقضي ما أنت قاض، شو بتسوي يا فرعون؟ بتعذبنا؟ بتعذبنا؟ تراك بتعذبنا في هذه الحياة الدنيا، كم من يوم بنتعذب بعدين بنموت بعدين بنلقى الله عز وجل، والله عز وجل سيعطينا الجزاء الأحسن وسيرزقنا الله عز وجل الجنة لأننا آمنا بالله عز وجل، والله خير وأبقى. أي ما عند الله عز وجل من الجزاء خير منك يا فرعون، وما تريده منا من الكفر بالله عز وجل والإيمان بربوبيتك. يعني الشيخ ابن عثيمين له تعليق جميل يقول يعني سبحان الله، هؤلاء السحرة آمنوا في نفس الوقت وهددهم فرعون بهذا التهديد وهذا التخويف، مع ذلك كان إيمانهم كالجبال. يعني فرعون هم يعلمون أن فرعون طاغية، وفرعون ما يهدد فقط قولا، لا يهدد قولا وفعلا، ويعلمون أن فرعون سيعذبهم ويفعل بهم أشد أنواع التعذيب والتنكيل، ومع ذلك آمنوا إيمانا عظيما راسخا بالله عز وجل ولم يتراجعوا مع هذا التعذيب الذي قام به فرعون وعذبهم عذابا عظيما. في قول الله عز وجل لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، هذا من التعذيب الذي قام به فرعون لهؤلاء السحرة. من خلاف يعني سأقطع يدكم اليمنى ورجلكم اليسرى، أو العكس، الرجل اليمنى واليد اليسرى. وليس المقصود هنا لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من الخلف أي من الوراء، لكن المقصود يحدث العكس، اليد اليمنى تقطع والرجل اليسرى تقطع، تكون يعني جهة من اليمين تقطع وهنا جهة من اليسار تقطع. في قول الله عز وجل وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، مصانع هنا أي البروج المشيدة، وهي يعني ما صنع وأتقن في بنائه. هذه قوم عاد الله عز وجل أعطاهم من القوة ما كانوا يصنعون به القصور والبنيان العظيم، حتى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يذهبون إلى الجبل ويقطعون هذا الجبل ويصممونه ويجعلونه كالبنيان العظيم من القوة التي أعطاهم الله عز وجل إياها. فالمقصود هنا المصانع أي البنيان أو القصور المشيدة، وليس المقصود المصانع، المصانع المعروفة اليوم من التي تصنع فيها الآلات وغيرها من الأمور. في قول الله عز وجل فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، موسى عليه السلام لما ألقى عصاه تحركت حركة سريعة كأنها ذكر الحيات تسمى جان، وهي التي تتحرك بسرعة كبيرة. وليس المقصود هنا أنها تحولت إلى جن والجن المعروفين، يعني لا، المقصود هنا أنها تحولت إلى حية سريعة الحركة. في قول الله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولقد وصلنا ليس المقصود هنا من الإيصال أي أوصلنا لهم هذا القول، ولكن المقصود أي أنزلنا القرآن متتابعا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا لم ينزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة؟ قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال أهل العلم: القرآن فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب كل مؤمن، والإنسان إذا أراد الثبات في هذه الدنيا فليثبت على تلاوة كتاب الله عز وجل، سيجد أن إيمانه واستقامته ثابتة بإذن الله عز وجل، لأنه اعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى. في قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، ليس المقصد لا تمشي في الأرض مرحا أي فرحا مسرورا، فالفرح والسرور جائز، ولكن المقصود هنا: ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا متكبرا على الناس. وهذه سبحان الله إخواني، يعني أحيانا قد يكون الإنسان ما عنده شيء فما يتكبر على الناس، لكن متى تكون الفتنة؟ عندما يحصل الإنسان على الجاه، المنصب، يحصل الإنسان على الأموال، فيدخل في نفسه شيء من التكبر والعجب والاختيال على الناس، لذلك يهضم الإنسان هذه النفس ويرغمها على التواضع. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وخير من وطئ الحصى وأفضل الأنبياء وخير البشر، ومع ذلك كان ينام على الأرض، ينام صلى الله عليه وسلم على الحصير، حتى أن هذا الحصير كان يؤثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يمر على الصبيان ويسلم عليهم، وكان يركب الحمار ويردف على الحمار، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم إذا حصل منصب يبدأ يتكبر على الناس، أو إذا عنده سيارة فارهة يتكبر على الناس، أو إذا عنده أموال يتكبر على الناس. من أنت حتى تتكبر على الناس؟ هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قمة في التواضع؟ وسبحان الله، الإنسان الذي يتواضع يرفعه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. إذا تبغي الرفعة والمنزلة عند الله عز وجل تواضع للناس، خاصة الفقراء والمساكين، هؤلاء العمال يتواضع الإنسان لهم. أذكر مرة كان عندي أحد الإخوة، يعني كان في بداية الاستقامة، وسبحان الله واقفين نحن مطاوعة، نحب نشرب شاي كرك دائما، واقفين عند المطعم وطالبين شاي، ياي مسكين هذا العامل وكبير يعني في العمر، وهذا الشاب صغير، ياي هذا العامل مسكين مبتسم وياي يوصل الشاي، شوف هذا مقشر في وجهه ومعصب عليه ورفع صوته، قال وانا طلبت كذا وليش ما جبت لي كذا. قلت له: هذا كبر أبوك، أنت تشوف أنه عامل تقعد تعصب عليه وتتكبر عليه وترفع صوتك عليه؟ قلت لي: يا أخي احترم هذا العامل، تواضع للناس. عطيته بعدين درس في الأخلاق. الشاهد أنك أنت ما تتكبر على الناس، لا تقول والله أنا مواطن وهذا وافد، ولا أنا مدير وهذا موظف، ولا أنا عندي الفلوس وهذا فقير، لا أبد. حاول واحرص على جانب ماذا؟ التواضع دائما يعني حتى ولاة أمورنا الله يحفظهم عندهم جانب كبير من التواضع. الشيخ عزيز فرحان حفظه الله يقول مرة وصلت المطار وكنا في وفد من السعودية واستقبلونا في المطار وكانت في كراسي، يقول فأنا ما وجدت كرسي، فيقول قام أحدهم ومن مكانه وقال اجلس على الكرسي، فقلت له يعني لا يعني أنا مستريح كذا، قال والله أنك تجلس في مكاني على الكرسي، يقول وبقي واقفا في مكانه، يقول سبحان الله فارتفع هذا الشخص في عيني، يعني كيف أنه ترك مكانه وأجلسني مكانه. يقول بعد ما يعني انتهى الاستقبال فسألت عنه فقالوا هذا الشيخ محمد بن زايد. شوف ولاة أمورنا، الشيخ محمد بن زايد له القصور وله الأموال وله المنزلة، يقوم من مكانه ويجعل الشيخ يجلس في مكانه. دروس سبحان الله وعبر من تواضع ولاة أمورنا. هذا مذيع معروف اسمه ستيف هارفي في القنوات الأمريكية يقدم برامج، يقول سبحان الله، يقول في بلدتي انتشر فيها فيروس كورونا وبدأ الناس يعني يموتون بالأعداد الكبيرة، يقول فاتصلت، يقول يعني فكرت أين اتصل، يقول فجاء في بالي الشيخ محمد بن زايد، يقول فاتصلت للشيخ وقلت له يا شيخ أن نحن عندنا دولتنا فقيرة والناس يموتون بسبب هذا الفيروس وما عندنا يعني هذه الإبرة تطعيم هذا ونحن نريد يعني هذه الإبرة. قال طيب دقائق فقط نرد عليك. يقول بعد يمكن نصف ساعة أو ساعة اتصلوا، جاء الاتصال من مكتب الشيخ وقالوا لي سنرسل طائرتين وكلها محملة بهذه التطعيمات لهذه البلد الفقيرة حتى يتعالج هؤلاء الناس. قالوا لي الشيخ يقول بشرط أنك ما تخبرهم أن الذي أرسل هاتين الطائرتين محمد بن زايد، قل لهم أن هاتين الطائرتين من أموالك وأنت الذي جلبت لهم هاتين الطائرتين. يقول قلت لهم هذا الأمر. يقول مع الأيام بدأ الناس يمدحوني أني أنا اللي أرسلت هاتين الطائرتين. يقول حتى اليوم أنا أعترف لكم وأذكر لكم هذه الحادثة أن الشيخ محمد بن زايد هو الذي أرسل الطائرتين إلى هؤلاء الفقراء والمساكين. يقول أين تجد رئيس دولة يرسل طائرتين محملتين بهذه التطعيمات بالمجان ولا يأخذ درهم واحد على هذا الأمر؟ لو كان الشيخ يريد المنزل والمكانة كان بيقول له هذا ستيف هارفي، هذا مشهور لمتابعين وبرنامجه يتابعونه بالملايين، يقول اذكر هذه القصة للناس. لكن الإنسان عندما يتواضع لله عز وجل ويريد الأجر من الله عز وجل فإن الله عز وجل سيذكر، سيعلي شانه وسيأتي من يذكر حسناته وأفعاله. يعني بعض الناس يتحسس لما نذكر يعني عن حسنات ولاة الأمر وفضائل أو الأعمال الصالحة التي عند ولاة الأمر. يا أخي لا تتحسس، هذا أمر من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يذكرون محاسن ولاة الأمور. أنت تحب الناس تمدحك صح ولا؟ لو أنت كنت مسؤول موظف عادي جدا تحب أن الناس تمدحك؟ هم نفس الشيء، ولاة أمر بشر يحبون من يذكر محاسنهم، يحبون من يمدحهم. بل بالعكس إن من عقيدة أهل السنة يقولون اذكروا محاسن ولاة الأمور. لماذا؟ حتى يقبل الناس على ولاة الأمور وما تحدث الفوضى والفتن. اليوم كثير من الفتن التي حدثت في البلدان العربية لماذا؟ ما كان في قلوبهم حب لولاة أمورهم، فلما يأتي أي واحد يشغب عليهم يقولون الحاكم فعل وفعل فعل، مباشرة قاموا مظاهرات وثورات وقاموا أفسدوا البلد، واليوم يعيشون في دمار وهلاك وتفرقوا بين جميع الدول. لماذا؟ لأنه ما كانت عندهم هذه المحبة التي بين الشعب وولاة الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هؤلاء خيار الأئمة الذين أنتم تحبونهم وهم يحبونكم، وتدعون لهم بالخير والصلاح وهم يدعون لكم بالخير والصلاح. الشاهد معاشر الفضلاء أن الإنسان يحرص دائما على جانب التواضع، ولو وجدت في نفسك شيء من التكبر اكسر هذه النفس وعودها على جانب التواضع. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتحفى، يعني يمشي حافيا. لماذا؟ يكسر هذه النفس ويعودها على التواضع. يذكر أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين يقول أحيانا الشيخ ابن عثيمين يخرج من بيته إلى المسجد وهو حافي. لماذا؟ يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعود هذه النفس على جانب التواضع لله سبحانه وتعالى. في قول الله عز وجل: واقصد في مشيك، المقصود توسط في مشيك. لما تمشي ما تمشي المشي السريع ولا تمشي المشي البطيء، كما يقول العلامة السعدي المشي المتماوت، لا، تمشي المشي الوسط. وليس المقصود هنا واقصد في مشيك، أي يعني القصد الذي جاء في اللغة بمعنى النية أو التمهل أو قصد الاتجاه، وإنما المقصود هنا الوسط بين المشية السريعة والمشية البطيئة. وهذه علامة التواضع في المشي، عندما يمشي الإنسان بتمهل وتواضع، أي وسطا بين الإسراع والبطء. الآية الأخيرة في قول الله عز وجل: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. أئذا ضللنا في الأرض، المقصود هنا أي إذا متنا واختلطت عظامنا بالأرض. وليس المقصود هنا إذا ضللنا في الأرض أي إذا أضعنا الطريق وتهنا في هذه الأرض، يعني هذا في سياق إنكارهم البعث. الكفار والمشركون كانوا يقولون: كيف الله عز وجل يبعثنا ونحن قد تحولنا إلى تراب واختلطت أجسادنا بالأرض؟ لجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله عز وجل خلق الإنسان ولم يكن شيئا، خلق الإنسان من عدم. حتى أن الإنسان مخلوق من ماذا؟ مخلوق أجلكم الله من نطفة مني، لقحت في بويضة فأنتج هذا الإنسان. فالله عز وجل على كل شيء قدير. والله عز وجل يعني تحدى البشر كله من خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أن يخلقوا ذبابة، لن يستطيعوا. خل الأطباء وخلهم يدرسون الأحياء وخلهم يدرسون الجينات ويفصلونها بالتفصيل، نتحداهم هذا التحدي الذي تحدى الله عز وجل بهم إلى قيام الساعة أن يخلقوا ذبابة واحدة، ما يستطيعون. لماذا؟ هذه قدرة من الله عز وجل، لن يستطيعوا أن يخلقوا ولو ذبابة. هذه الذبابة الصغيرة اليسيرة لن يستطيعوا أن يخلقوا مثلها، لأنها هذه من عجائب قدرة الله عز وجل في هذا الكون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.